إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. وهذا كلام فيه توصيف دقيق لهذه المسألة، لأن الإنسان إذا تحرك من بيته، بل قبل أن يتحرك من بيته، فقد عقد النية على الحج أو على العمر، ثم يتحرك ومع ذلك لا يكون محرما إلا إذا أتى بقول أو عمل يصير به محرما، وهو أن ينضو عنه المخيط، وأن يلبس ملابس الإحرام، وأن يهل بالحج. وهذا الإهلال بالحج يكون مسموعا بلفظ، فليس هو بالنية التي هي موجودة كما قال شيخ الإسلام في القلب منذ خرج من بلده، ولكن عندما يشرع في هذا الإحرام بنيته يأتي باللفظ كأنه يكبر للصلاة، فالنية للصلاة تكون في القلب، والإشعار بها يكون بالتكبيرة الإحرام، وكذلك ما يكون من الإهلال بالحج: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، إلى غير ذلك من إفراد وقران وتمتع على ما يأتي وصفه إن شاء الله. وقبل الإحرام يستحب التهيؤ للإحرام بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي: أولا، الاغتسال لجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، والاغتسال سنة حتى من الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، رواه مسلم. والحكمة من هذا الاغتسال التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. ثانيا، التنظيف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والإبط والأظافر، فليس من سنن الإحرام، لكن إن احتاج إلى أخذه لطوله أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه. فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذ، لأنه إنما يسن عند الحاجة. ثالثا، يستحب أن يتطيب في رأسه ووجهه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وغير ذلك، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرمه، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. رابعا، يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر البدن أو بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه. والتجرد من المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب، ولو أحرم عليه ثيابه المخيطة صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط. فإذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراماً كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت الفريضة أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أهل دبر الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته، رواه أبو داود. قال ابن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وأما محظورات الإحرام فهي: ما يحرم على الذكور والإناث، إزالة الشعر من الرأس وكذا سائر الجسد بحلق أو غيره، فهذا محظور من محظورات الإحرام. تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن وغيرهما، الجماع ودواعيه كعقد النكاح والنظر بشهوة ونحوه. ومن محظورات الإحرام على الذكور والنساء لبس القفازين وقتل الصيد، والمراد به الحيوان البري المتوحش. وأما ما يحرم على الرجال دون الإناث فلبس المخيط كالثياب ونحوها، وتغطية الرأس بملاصق بعمامة أو غترة أو طاقية وغير ذلك. وأما ما يحرم على الإناث دون الذكور وهو من محظورات الإحرام عليهن فهو شيء واحد فقط، وهو النقاب، وأولى منه ما يسمى بالبرقع، وهو غطاء تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة بل تغطي المحرمة وجهها بغيره من الخمار والجلباب. التلبية هي قول الحاج أو المعتمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فحكمها سنة عقب الإحرام، وتنتهي حين يستلم المحرم الحجر الأسود ويبدأ بالطواف. وأما أنواع النسك فيخير الحاج أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. وأما الإفراد فأن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج. وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، في أصح أقوال أهل العلم. وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع إن لم يسق الهدي، فإن ساق الهدي فالأفضل القران، أي بين الحج والعمرة. وإن أتى بعمرة قبل أشهر ومكث بمكة حتى حج فالأفضل الإفراد. فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك التي مرت لبى عقب إحرامه بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته، وإن زاد غير ذلك يعني في ألفاظ التلبية مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم من الصيغ فلا بأس. الركن الثاني من أركان الحج الطواف، والطواف هو دوران الحاج أو المعتمر حول الكعبة 7 مرات بنية التعبد بذلك، مبتدئا بالحجر الأسود منتهيا به، جاعلا الكعبة عن يساره. ويختلف حكم الطواف باختلاف نوعه. أولا، طواف القدوم وهو مستحب لمن دخل المسجد الحرام. ثانيا، طواف العمرة والإفاضة وكلاهما ركن من أركانهما. ثالثا، طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج. وأما شروط الطواف فالنية عند الشروع في الطواف، والطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، وكون الطواف داخل المسجد الحرام، وأن يكون الطواف حول البيت، فلو طاف من الحطيم لم يصح طوافه، أن يكون البيت عن يساره فإن كان عن يمينه لم يصح، وأن يبدأ بالحجر الأسود فإن بدأ من غيره لم يصح، لكن لو بدأ قبله لم يعتد إلا من الحجر فقط. وأن يكون الطواف 7 أشواط. ومن شروط الطواف الموالاة في ذلك إلا من عذر، كصلاة فريضة أو تعب ونحوه. أن يكون الطواف حول البيت فلو طاف من الحطيم وهو حجر إسماعيل، فإن بعض الطائفين يدركه الزحام فيمر من حجر إسماعيل، وحجر إسماعيل من الكعبة فلا يعد ما أتى به طوافا. فمن شروط الطواف أن يكون حول البيت، فلو طاف من الحطيم وهو حجر إسماعيل لم يصح طوافه. هذه شروط الطواف. وأما سننه فاستقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف، وتقبيله إن أمكن، أو لمسه باليد أو بالمحجن أو بالإشارة إليه لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. الانطباع في طواف القدوم من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الانطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا انتهى من الطواف عاد رداءه إلى حالته قبل الطواف. من سنن الطواف الرمل، هو إسراع المشي مع مقاربة الخطوات للرجال القادرين دون النساء، ويكون في الأشواط 3 الأولى. وأما الأشواط 4 الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادته. والاطباع والرمل ثابت أيضا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سنن الطواف استلام الركن اليماني باليد في كل طوفة من غير تقبيل، فإن لم يتيسر لا يزاحم عليه، وإن لم يتمكن من استلامه باليد لا تشرع الإشارة إليه. يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن سنن الطواف الدعاء بالملتزم، وهو المكان ما بين باب البيت والحجر الأسود، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الطواف أنه إذا أتم الطواف 7 أشواط انطلق إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وصلى خلفه 2 ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. ومن سنن الطواف الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من صلاة 2 ركعتين، والرجوع لاستلام الحجر الأسود قبل الذهاب إلى المسعى إن تيسر ذلك. وأما آداب الطواف فأن يكون الطواف في حالة خشوع واستحضار قلب واستشعار لعظمة الله تعالى ووجل منه ورغبة فيما عنده. ومن آداب الطواف عدم الكلام فيه إلا لحاجة، فإن تكلم الطائف تكلم بخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما، وهو صحيح. صححه الألباني في صحيح السلسلة وفي صحيح سنن الترمذي. الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح: الطواف صلاة، فأخلوا فيه الكلام. من آداب الطواف الإكثار من الذكر والدعاء. ومن آداب الطواف تجنب أذية المسلم بقول أو فعل. وأما أنواع الطواف فهي: طواف القدوم، وطواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، من تركه بطل حجه، وطواف الوداع وهو آخر ما يفعله الحاج عند إرادة السفر من مكة، وهو واجب من واجبات الحج، من تركه يلزمه دم، وطواف التطوع. فهذه هي أنواع الطواف: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف التطوع. الركن الثالث من أركان الحج السعي. والسعي هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا وجيئا بنية التعبد، وهو ركن في الحج والعمرة، لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. شروط السعي هي: النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فينوي المسلم بسعيه طاعة الله وامتثال أمره. ومن شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، فلا يقدم السعي على الطواف، وأن يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة. ومن شروط السعي أن تكون الأشواط سبعة كاملة، وأن يكون السعي في المسعى المعروف. وأما سنن السعي فأن يكون متصلا بالطواف إلا لعذر. ومن سنن السعي الصعود إلى الصفا والمروة، والتهليل والتكبير والدعاء بما أحب، والإسراع بشدة قدر المستطاع بين العلمين الأخضرين للرجال دون النساء، والمشي الطبيعي فيما عدا ذلك. ومن الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كان يكرر ثلاث مرات ويدعو بين ذلك، رواه مسلم. وأما آداب السعي فالخروج إليه من باب الصفا تاليا قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن آداب السعي أن يكون السعي على طهارة. ومن آداب السعي المشي حال السعي إن تيسر بدون مشق، والإكثار من الذكر والدعاء، والرفق بالمسلمين، وتجنب إيذائهم بالقول أو الفعل. ومن آداب السعي استحضار السعي في نفسه ذله وفقره، وحاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه وتزكية نفسه وصلاح شأنه كله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. وهذا كلام فيه توصيف دقيق لهذه المسألة، لأن الإنسان إذا تحرك من بيته، بل قبل أن يتحرك من بيته، فقد عقد النية على الحج أو على العمر، ثم يتحرك، ومع ذلك لا يكون محرما إلا إذا أتى بقول أو عمل يصير به محرما، وهو أن ينضو عنه المخيط، وأن يلبس ملابس الإحرام، وأن يهل بالحج. وهذا الإهلال بالحج يكون مسموعا بلفظ، فليس هو بالنية التي هي موجودة كما قال شيخ الإسلام في القلب منذ خرج من بلده، ولكن عندما يشرع في هذا الإحرام بنيته يأتي باللفظ كأنه يكبر للصلاة، فالنية للصلاة تكون في القلب، والإشعار بها يكون بالتكبيرة الإحرام، وكذلك ما يكون من الإهلال بالحج: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، إلى غير ذلك من إفراد وقران وتمتع على ما يأتي وصفه إن شاء الله. وقبل الإحرام يستحب التهيؤ للإحرام بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي: أولا، الاغتسال لجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، والاغتسال سنة حتى من الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، رواه مسلم. والحكمة من هذا الاغتسال التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. ثانيا، التنظيف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والإبط والأظافر، فليس من سنن الإحرام، لكن إن احتاج إلى أخذه لطوله أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه. فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذ، لأنه إنما يسن عند الحاجة. ثالثا، يستحب أن يتطيب في رأسه ووجهه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وغير ذلك، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرمه، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. رابعا، يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر البدن أو بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه. والتجرد من المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب، ولو أحرم عليه ثيابه المخيطة صح إحرامه، ووجب عليه نزع المخيط. فإذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت الفريضة أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أهل دبر الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته، رواه أبو داود. قال ابن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وأما محظورات الإحرام فهي: ما يحرم على الذكور والإناث، إزالة الشعر من الرأس وكذا سائر الجسد بحلق أو غيره، فهذا محظور من محظورات الإحرام. تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن وغيرهما، الجماع ودواعيه كعقد النكاح والنظر بشهوة ونحوه. ومن محظورات الإحرام على الذكور والنساء لبس القفازين وقتل الصيد، والمراد به الحيوان البري المتوحش. وأما ما يحرم على الرجال دون الإناث فلبس المخيط كالثياب ونحوها، وتغطية الرأس بملاصق بعمامة أو غترة أو طاقية وغير ذلك. وأما ما يحرم على الإناث دون الذكور وهو من محظورات الإحرام عليهن فهو شيء واحد فقط، وهو النقاب، وأولى منه ما يسمى بالبرقع، وهو غطاء تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة بل تغطي المحرمة وجهها بغيره من الخمار والجلباب. التلبية هي قول الحاج أو المعتمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فحكمها سنة عقب الإحرام، وتنتهي حين يستلم المحرم الحجر الأسود ويبدأ بالطواف. وأما أنواع النسك فيخير الحاج أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. وأما الإفراد فأن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج. وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، في أصح أقوال أهل العلم. وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع إن لم يسق الهدي، فإن ساق الهدي فالأفضل القران، أي بين الحج والعمرة. وإن أتى بعمرة قبل أشهر ومكث بمكة حتى حج فالأفضل الإفراد. فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك التي مرت لبى عقب إحرامه بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته، وإن زاد غير ذلك يعني في ألفاظ التلبية مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم من الصيغ فلا بأس. الركن الثاني من أركان الحج الطواف، والطواف هو دوران الحاج أو المعتمر حول الكعبة 7 مرات بنية التعبد بذلك، مبتدئًا بالحجر الأسود منتهيًا به، جاعلًا الكعبة عن يساره. ويختلف حكم الطواف باختلاف نوعه. أولًا، طواف القدوم، وهو مستحبٌّ لمن دخل المسجد الحرام. ثانيًا، طواف العمرة والإفاضة، وكلاهما ركنٌ من أركانهما. ثالثًا، طواف الوداع، وهو واجبٌ من واجبات الحج. وأما شروط الطواف، فالنية عند الشروع في الطواف، والطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، وكون الطواف داخل المسجد الحرام، وأن يكون الطواف حول البيت، فلو طاف من الحطيم لم يصح طوافه، أن يكون البيت عن يساره فإن كان عن يمينه لم يصح، وأن يبدأ بالحجر الأسود فإن بدأ من غيره لم يصح، لكن لو بدأ قبله لم يعتد إلا من الحجر فقط، وأن يكون الطواف سبعة أشواط. ومن شروط الطواف الموالاة في ذلك إلا من عذر، كصلاة فريضة أو تعب ونحوه. أن يكون الطواف حول البيت فلو طاف من الحطيم، وهو حجر إسماعيل، فإن بعض الطائفين يدركه الزحام فيمر من حجر إسماعيل، وحجر إسماعيل من الكعبة، فلا يعد ما أتى به طوافا. فمن شروط الطواف أن يكون حول البيت، فلو طاف من الحطيم وهو حجر إسماعيل لم يصح طوافه. هذه شروط الطواف. وأما سننه، فاستقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف، وتقبيله إن أمكن، أو لمسه باليد أو بالمحجن أو بالإشارة إليه لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. الانطباع في طواف القدوم من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الانطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا انتهى من الطواف عاد رداءه إلى حالته قبل الطواف. من سنن الطواف الرمل، هو إسراع المشي مع مقاربة الخطوات للرجال القادرين دون النساء، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادته. والاطباع والرمل ثابت أيضا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سنن الطواف استلام الركن اليماني باليد في كل طوفة من غير تقبيل، فإن لم يتيسر لا يزاحم عليه، وإن لم يتمكن من استلامه باليد لا تشرع الإشارة إليه. يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن سنن الطواف الدعاء بالملتزم، وهو المكان ما بين باب البيت والحجر الأسود، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الطواف أنه إذا أتم الطواف سبعة أشواط انطلق إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وصلى خلفه ركعتين. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. ومن سنن الطواف الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من صلاة الركعتين، والرجوع لاستلام الحجر الأسود قبل الذهاب إلى المسعى إن تيسر ذلك. وأما آداب الطواف، فأن يكون الطواف في حالة خشوع واستحضار قلب واستشعار لعظمة الله تعالى واجل منه ورغبة فيما عنده. ومن آداب الطواف عدم الكلام فيه إلا لحاجة، فإن تكلم الطائف تكلم بخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما، وهو صحيح، صححه الألباني في صحيح السلسلة وفي صحيح سنن الترمذي. الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح: الطواف صلاة فأخلوا فيه الكلام. من آداب الطواف الإكثار من الذكر والدعاء، ومن آداب الطواف تجنب أذية المسلم بقول أو فعل. وأما أنواع الطواف فهي: طواف القدوم، وطواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج من تركه بطل حجه، وطواف الوداع وهو آخر ما يفعله الحاج عند إرادة السفر من مكة، وهو واجب من واجبات الحج من تركه يلزمه دم، وطواف التطوع. فهذه هي أنواع الطواف: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف التطوع. الركن الثالث من أركان الحج السعي، والسعي هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا وجيئا بنية التعبد، وهو ركن في الحج والعمرة، لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. شروط السعي هي: النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فينوي المسلم بسعيه طاعة الله وامتثال أمره. ومن شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، فلا يقدم السعي على الطواف، وأن يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة. ومن شروط السعي أن تكون الأشواط سبعة كاملة، وأن يكون السعي في المسعى المعروف. وأما سنن السعي فأن يكون متصلا بالطواف إلا لعذر. ومن سنن السعي الصعود إلى الصفا والمروة، والتهليل والتكبير والدعاء بما أحب، والإسراع بشدة قدر المستطاع بين العلمين الأخضرين للرجال دون النساء، والمشي الطبيعي فيما عدا ذلك. ومن الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كان يكرر ثلاث مرات ويدعو بين ذلك، رواه مسلم. وأما آداب السعي فالخروج إليه من باب الصفا تاليا قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن آداب السعي أن يكون السعي على طهارة. ومن آداب السعي المشي حال السعي إن تيسر بدون مشق، والإكثار من الذكر والدعاء، والرفق بالمسلمين، وتجنب إيذائهم بالقول أو الفعل. ومن آداب السعي استحضار السعي في نفسه ذله وفقره، وحاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه وتزكية نفسه وصلاح شأنه كله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.